صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتعرض لعدة محاور في الفرق بين التفسير والتأويل، وفي الفرق بين المحكم والمتشابه، وفي بيان ما هو المحقق للتأويل والتدبر في القرآن الكريم. نأتي إلى المحور الأول. عنوان التأويل ورد في عدة آيات من القرآن الكريم. ما هو المقصود بالتأويل؟ عندنا ثلاثة عناوين نتعامل بها مع القرآن الكريم: تفسير واستبطان وتأويل، وفرق بين هذه المعاني الثلاثة. كل فعل من الأفعال التي نمارسها لها تفسير ولها استبطان ولها تأويل. التفسير هو بيان المقصود من الفعل، الاستبطان بيان ملازمات الفعل، التأويل بيان الهدف والغاية والمغزى من الفعل. مثلا عندما نأتي للصلاة، الصلاة التي تصدر منا، الصلاة لها تفسير، لها استبطان، لها تأويل. ما هو تفسير الصلاة؟ يعني ما هو معنى الصلاة؟ ما هو مضمون الصلاة؟ تفسير الصلاة أنها صلة قلبية بين الإنسان وبين ربه. الصلاة عبارة عن توجه القلب إلى الله. هذا التوجه القلبي، هذه الصلة الروحية هي حقيقة الصلاة، هي تفسير الصلاة. أما ما هي ملازمات الصلاة؟ الاستبطان، الاستبطان بمعنى بطون الصلاة. ما هي بطون الصلاة؟ بطونها يعني ملازماتها العقلية. الصلاة صلة بين القلب وبين الله، هذه الصلة
لها ملازمات عقلية، من ملازماتها أن القلب يعيش ذكر الله عندما يمارس هذه الصلة، عندما يزاول هذه الصلة. هناك أمر يلازم هذه الصلة ألا وهو ذكر الله. ولذلك يقول القرآن الكريم: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة تؤدي إلى الذكر، تؤدي إلى حضور ذكر الله في قلب الإنسان. هذه هي بطون الصلاة، ملازمات الصلاة. الصلاة أيضا لها هدف. ما هو الهدف من تشريع الصلاة؟ ما هو الهدف من ممارسة الصلاة؟ الهدف هو التأويل. تأويل الشيء هو بيان هدفه، بيان مغزاه. هدف الصلاة يقول عنه القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة لها تفسير، لها استبطان، لها تأويل. كذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم له تفسير، له استبطان، له تأويل. وكل من هذه العناوين الثلاثة يختلف عن العنوان الآخر. ما هو التفسير القرآن؟ تفسير القرآن يعني إيضاح معانيه، بيان معنى الآية يسمى تفسير، سواء كان تفسيرا مفهوميا أو تفسيرا مصداقيا. أضرب لك أمثلة. مثلا عندما نأتي لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ما هو مفهوم أهل البيت؟ هنا نطلب التفسير. تفسير عنوان أهل البيت. تأتي الرواية عن عائشة: دخل علي رسول الله وعليه مرط مرجل، قال: أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ ثم قال: هؤلاء أهل بيتي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تفسير، تفسير أهل البيت بهؤلاء. عندما نأتي للتفسير المصداقي، مثلا في قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المفهوم واضح، مفهوم النساء، مفهوم الأبناء واضح، لكن ما هو المصداق؟ من هو مصداق أبنائنا وأبنائكم؟ من هو مصداق نسائنا ونسائكم؟ خرج رسول الله بيده الحسن، بيده الحسين، خلفه فاطمة، خلف فاطمة علي، قال: إذا دعوت فأمنوا. فلما رآهم أسقفوا نصارى نجران، قال: إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها. هذا يسمى تفسير، تفسير معنى الآية، تحليل معنى الآية، تفسير. أما الاستبطان، الكشف عن بطون الآية، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن للآية ظهرا وبطنا. ظهرا يعني المعنى، هذا يسمى تفسير. بطنا هي عملية الاستبطان. ما معنى بطن الآية؟ بطن الآية يعني الملازمات العقلية لمعنى الآية. كيف يعني؟ خل أضرب لك مثال. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى في حق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تفسير الآية أن الله ابتلى إبراهيم بكلمات، إبراهيم نجح في الابتلاء، أعطاه الله منصب الإمامة، هذا تفسير الآية، هذا ظهر الآية. أما بطن الآية، الإمامة أعطيت لإبراهيم بعد الابتلاء، كان إبراهيم نبيا ثم ابتلي وهو نبي، ولما نجح في الامتحان والابتلاء أعطي الإمامة. ماذا يستكشف العقل؟ يستكشف العقل أن الإمامة أعلى منصبا من النبوة، لأن إبراهيم كان نبيا وابتلي بعد نجاحه في الابتلاء أعطي منصب الإمامة. إذن الآية لم تتكلم عن كون الإمامة أعلى من النبوة أو مساوية للنبوة، ظهر الآية ليس فيه حديث عن ذلك، لكن بطن الآية يعني الملازمات العقلية التي نستفيدها من الآية أن الإمامة أعلى مرتبة من النبوة، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. كانوا أنبياء وكانوا أيضا أئمة، الإمامة أعلى منصبا من النبوة، هذا يسمى بطن الآية. ظهرها تفسيرها، بطنها يعني ملازماتها التي يستكشفها العقل من خلال تحليل معنى الآية وقراءتها. أما ما معنى التأويل؟ تأويل الآية بيان الهدف، بيان المغزى. عندما نتوصل إلى الهدف والمغزى من الآية المباركة، بيان الهدف يسمى عملية تأويل. لاحظوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، الخضر خرق السفينة، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ بعد ذلك الخضر بدأ يعلم موسى أهداف تلك الأعمال، ماذا قال؟ قال سأنبئك بتأويل. تأويل يعني كل عمل عملته كان له هدف، الآن أنا أنبئك بهدف كل عمل عملته. التأويل شرح الهدف، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومن جملة ما قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن القرآن له تفسير بيان معناه، له استبطان بيان بطونه وهي ملازماته العقلية، له تأويل وهو شرح أهدافه. لذلك يتعامل مع القرآن بالتفسير والاستبطان والتأويل. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه؟ قالت الآية وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما هو المتشابه؟ إذا عرفنا المتشابه عرفنا المحكم. المتشابه الآية المجملة، إما مجملة في مفهومها إما مجملة في مصداقها. خل أضرب لك أمثلة للآيات المتشابهة للآيات المجملة. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شنو اليد؟ هل اليد هي من الكتف؟ هل اليد هي من المرفق؟ هل اليد هي من الكف؟ هل اليد هي من أطراف الأصابع؟ ما هو المقصود باليد؟ إذن هذه آية مجملة، بما أنها آية مجملة تسمى آية متشابهة. المتشابه هو المجمل، هذه آية متشابهة مجملة. وأحيانا يكون التشابه في المصداق. كيف؟ خل أضرب لك مثال. مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الآية مفهومها واضح، الرحمن معناه واضح، العرش هم معناه واضح، الاستواء هم معناه واضح. الذي غير واضح هو المصداق، يعني كيف نسب الله لنفسه الاستواء؟ هذا المصداق غير واضح، تسمى آية متشابهة مصداقا. لذلك تأتي الروايات لتشرح لنا الاستواء، الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على العرش، كما يقول الشاعر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى على العراق يعني سيطر عليها، الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على العرش، وكان تحت قدرته وتحت قيمومته تبارك وتعالى. المتشابه الآية الغامضة المجملة، إما في معناها إما في مصداقها. أما الآية الواضحة في مفهومها وفي مصداقها فتسمى آية محكمة. قال تبارك وتعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، آية واضحة ما يحتاج لها تفسير ولا تأويل، واضحة المعنى أن البيع حلال الربا حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، آية واضحة. الآية الواضحة مفهوما ومصداقا تسمى آية محكمة، والآية المتشابهة إما مفهوما أو مصداقا تسمى آية متشابهة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نجي إلى المحور الثالث، لاحظوا الآية المباركة، ركزوا معي، قالت هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ إذا فهمنا أم الكتاب فهمنا معنى عملية التأويل. أم الكتاب في القرآن الكريم أطلق هذا اللفظ أم الكتاب على معاني ثلاثة. أم الكتاب بمعنى علم الله الأزلي الذي لا يتخلف، قال تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عنده أم الكتاب يعني عنده علم أزلي لا يتخلف ولا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أم الكتاب مجمع الكتب السماوية، كل الكتب السماوية، صحف إبراهيم، توراة موسى، إنجيل عيسى، قرآن النبي صلى الله عليه وآله، كل الكتب السماوية هي في كتاب. قبل أن تنزل على الأنبياء كانت في كتاب، ذلك الكتاب الذي يجمع الكتب السماوية يسمى بأم الكتاب. القرآن الكريم يقول وإنه، يعني القرآن الكريم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا القرآن قبل أن ينزل كان في أم الكتاب، كان في مجمع الكتب السماوية. يقول القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني كان في كتاب. قرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المجمع للكتب السماوية يسمى بأم الكتاب، والقرآن كان في أم الكتاب. المعنى الثالث لأم الكتاب والذي يرتبط بحديثنا، أم الكتاب يعني مرجع القرآن الكريم. القرآن الكريم إلى مرجع يرجع إليه فيه، مرجع القرآن الكريم هو أمه. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن المرجع. الأم بمعنى المرجع، هن أم الكتاب يعني هن المرجع في فهم القرآن، في فهم كتاب القرآن. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. زين، بعد أن فهمنا أم الكتاب، ما معنى التأويل؟ منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل هنا رد المتشابه إلى المحكم، يعني ما تقدر تفهم المتشابه حتى ترجعه إلى المحكم. عملية الإرجاع، إرجاع المتشابه إلى المحكم، عبر عنها القرآن بالتأويل، إرجاع المتشابه إلى المحكم. خل أضرب لك مثال. مثلا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه آية متشابهة، كيف يعني إلى ربها ناظرة؟ الله ليس بجسم حتى ينظر إليه، الله ليس بجهة حتى ينظر إليها. ما معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هذه آية متشابهة. حتى نفهم هذه الآية المتشابهة نرجع للآية المحكمة، وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا أرجعنا المتشابه إلى المحكم تسمى عملية تأويل. إذا أرجعنا هذه الآية لتلك فهمنا معنى إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة. زين، دققوا معي في هذه النقطة، كيف نرجع بالآية المتشابهة إلى الآية المحكمة؟ نحن ذكرنا أن القرآن له مرجع يرجع إليه في فهمه. خل أشرح لك هذه النقطة. كل شيء في الكون، كل شيء في الوجود يعيش حركة. الحركة على نوعين: حركة عرضية وحركة جوهرية. مثل شنو؟ مثلا تجي إلى المجموعات الشمسية، المجموعات الشمسية تتحرك، كل مجموعة شمسية تدور حول نواة معينة، تدور حول جرم معين. هذه حركة المجموعات الشمسية تسمى حركة عرضية. حركة الكون كله ترجع إلى حركة باطنية نحن لا ندركها بحواسنا. حركة الإلكترون حول نواة الذرة هذه حركة باطنية خفية لا نصل إليها. نحن نرى الحركة العرضية ولا ندرك الحركة الجوهرية. حركة الإلكترون حول الذرة هذه لا نصل إليها، لا ندركها بحواسنا. إذن هناك حركة عرضية، حركة جوهرية. مثال آخر: أنت عندما تأخذ البذرة، بذرة شجرة التفاح، تضعها في التراب، تسقيها ماء، تضع إليها سمادا، تشوف شوف حركة، بذرة تحولت إلى ساق، تحولت إلى شجرة، تحولت الشجرة إلى أغصان، تحولت الأغصان إلى أوراق، الأوراق إلى ثمار. هناك حركة، هذه حركة عرضية، لكن هناك حركة جوهرية وراء هذا، وهي حركة النمو، حركة الحياة. البذرة تتحرك حياتها من درجة إلى درجة إلى أن تصبح شجرة مثمرة. وراء كل حركة عرضية حركة جوهرية، وراء كل حركة ظاهرية حركة باطنية. كل الكون هكذا، حتى القرآن الكريم خضع للحركة. ربما يستغرب الإنسان من هذا الكلام، كيف القرآن الكريم عاش حركة؟ نعم، القرآن أيضا وجود عاش حركة، القرآن أيضا وجود عاش حركة، انتقل من عالم إلى عالم. كيف عاش القرآن الكريم حركة؟ الآن أبين لك. مثلا قوله تعالى، دقق في هذه الآية المباركة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني القرآن له مرحلتان، مو مرحلة واحدة. لا تتصور القرآن نزل بمرحلة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وآله. القرآن كسائر الأشياء تحرك، انطلق من مرحلة إلى مرحلة، من عالم إلى عالم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أولا وجد القرآن بشكل محكم، ثم من هذه المحكمات جاء التفصيل، خرج القرآن من الإحكام إلى التفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن أيضا خضع لحركة، وانتقل من مرحلة إلى مرحلة، وانتقل من عالم إلى عالم. إذن حتى نعرف تأويل القرآن لابد أن نرجع المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى. إرجاع المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى يسمى تأويل، إرجاع المتشابه إلى المحكم يعني إرجاع مرحلة من القرآن إلى مرحلة سابقة، هذا يسمى تأويل. لذلك عبر القرآن عن الآيات التي تتحدث عن المرحلة الأولى، عبر عنها أنها أم الكتاب، منه آيات شلون يرجع الولد إلى أمه؟ شلون يرجع الإنسان إلى أمه؟ هذا الكتاب له أم، وهي الآيات في المرحلة الأولى، مرحلة الإحكام. الآيات التي كانت في المرحلة الأولى هي أم هذا القرآن، هي مرجع هذا القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وعملية التأويل هي إرجاع متشابهاته إلى محكماته، إرجاع آيات المرحلة الثانية إلى آيات المرحلة الأولى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. نجي إلى النقطة الأخيرة من حديثنا، القرآن الكريم يؤكد على التدبر في آياته، يؤكد على عنصر التدبر وقيمة التدبر. وأنتم في شهر القرآن، شهر القراءة، شهر التدبر. يقول القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويقول القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحن نركز على هذه الآية شيئا قليلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب مقفل ولا ينفتح إلا بالتدبر في القرآن. القلب مقفل، كل قلب مقفل ممكن لك أن تفتح هذا القفل إذا تدبرت في القرآن. متى يكون القلب مقفلا؟ عندما ينغمس القلب بالمعاصي والرذائل، عندما ينصهر القلب بالمعاصي والرذائل يصبح قلبا مقفلا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. القلب نتيجة تراكم الذنوب يصبح قطعة من الظلام، يصبح قطعة من الفحم الأسود، يصبح مقفلا. القلب المقفل هو الذي لا يلتذ بذكر الله. لاحظ قلبك، اختبر قلبك، هل قلبك يقبل على الصلاة؟ هل قلبك يقبل على قراءة القرآن؟ هل قلبك يحب الدعاء؟ إذا رأيت أن قلبك ينفر من الدعاء، ينفر من القرآن، ينفر من النافلة، يتثاقل، إذن قلبك مقفل، أقفلته الذنوب، سودته المعاصي، أظلمته الرذائل. يحتاج هذا القلب المقفل إلى أن يفتح. كيف يفتح القلب؟ بالتدبر في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سيبقى القلب مقفلا إلى أن تستوحي العظة وتستوحي العبرة من خلال التدبر في القرآن. كيف نستوحي العظة والعبرة من خلال التدبر في القرآن الكريم؟ ركزوا يا إخوان على هذه الآية المباركة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. لو أردنا أن نتدبر في هذه الآية لنستوحي منها العظة والعبرة، وقودها الناس والحجارة. الحجارة ماذا يقولون في الكيمياء؟ هناك أجسام سريعة التوصل للحرارة، هناك أجسام رديئة التوصل للحرارة. الخشب جسم سريع ما يكتسب الحرارة، سريع ما يفقد الحرارة. أما الحجر، الحجر يكتسب الحرارة ببطء جدا، فإذا اكتسبها لا تنفك عنه الحرارة إلا ببطء. الحجر الحار أشد على الجسم من الحديد الحار. تمسك حديدا حارا أسهل عليك من أن تمسك حجرة حارة. الحجر الحار يسلخ الجلد، يسلخ اللحم، يسلخ البدن، وقودها الناس والحجارة. لم يقل وقودها الناس والحديد، وقودها الناس والخشب، وقودها الناس والحجارة. الحجارة جسم رديء، إذا تمكنت منه الحرارة لا تنفك عنه، جعلت الحرارة وقودا للنار وقودا لجهنم. والوقود الآخر الإنسان، كيف يصبح الإنسان وقود للنار؟ كيف يصبح الإنسان قطعة من النار؟ كيف يصبح الإنسان كما يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين في دعاء كميل، يتغلغل بين أطباقها وتزجره زبانيتها، يتغلغل بين أطباقها يصبح وقودا للنار. يا إخوان، هناك إنسان ناري، هناك إنسان نوري. الإنسان الناري الذي تلوث بالمعاصي والذنوب إلى أن أصبح قطعة من النار، وفي يوم القيامة يتحول إلى وقود للنار. هذا إنسان ناري انصهر بالمعاصي والذنوب إلى أن أصبح قطعة من النار، وقود من النار. الإنسان الناري هو الذي لا يفكر إلا في شهوته، في نفسه، في منصبه، في وظيفته، في مشتهياته، في دنياه، لا يفكر إلا في أناه. هذا الإنسان الناري يقول عنه القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا إنسان ناري، قطعة من النار، يقول عنه القرآن الكريم. يا إخوان، ما تخلوا هذا الحديث إلى وقت آخر أو مكان آخر حتى أنا أتحدث. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى أصبح وقود للنار، قطعة من النار. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أصبح وقودا للنار، قطعة من النار. هذا هو الإنسان الناري. وهناك إنسان نوري، يقول عنه القرآن الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول القرآن الكريم في حقيقة الإنسان النوري الذي قلبه مملوء نورا، مملوء ضياء: يوم لا يخزي الله الذين، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. الإنسان النوري هو الإنسان الذي يقبل على العبادة. إذا رأيت إنسانا يحب الصلاة، يحب القرآن، يحب النافلة، يحب أن يستغل أجواء شهر رمضان في التوبة، في الإنابة، في الرجوع إلى الله، فهو إنسان نوري. إن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا الإنسان النوري يعيش تصاعدا في النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الإنسان النوري هو الإنسان الذي لا يكتفي بقراءة القرآن، بل يحاول أن يتدبر آيات القرآن الكريم ليكون من المتدبرين، ليكون من المتأملين. الإنسان النوري هو الذي يقول عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: أما الليل فصافون أقدامهم تالين للقرآن يرتلونه ترتيلا، فإذا مروا بآية في فيها تشويق تطلعت نفوسهم إليها طمعا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، ما أصغوا إليها مسامعهم بل مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. هؤلاء القرآنيون الذين يعيشون أجواء القرآن، الذين يتدبرون القرآن، الذين يبكون إذا سمعوا صوت القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الليل مع القرآن، الليل مع العبادة، الليل مع النافلة، هكذا كان أصحاب أمير المؤمنين، وهكذا كان أصحاب الحسين بن علي ليلة العاشر من المحرم، باتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، يتزودون من العبادة، يتزودون من الصلاة، يتزودون من ذكر الله. دخلت العقيلة زينب، رأت أخاها الحسين يصلي صلاة الليل، رأت أخاها الحسين يتزود في آخر ليلة من حياته، يتزود من ذكر الله، يتزود من صلاة الليل. دخلت عليه العقيلة، التفت إليها قال أخي زينب لا تنسيني من نافلة الليل، هذه النافلة أنا أحبها، هذه النافلة أنا أعشقها، أخي زينب لا تنسيني من نافلة الليل. ما نسته العقيلة زينب ليلة الحادي عشر من المحرم، وإذا بزينب تدخل خيمتها وتصلي لربها، صلت تلك الليلة العقيلة زينب، ولكن من جلوس أتعبتها المصائب، أنهكتها المحن، وقفت تريد أن تصلي صلاة الليل ما استطاعت، صلت صلاة الليل من جلوس وهي تذكر أخاها الحسين، خرجت بأبي وأمي من الخيمة، صارت تنظر إلى الخيام، وإذا بالخيام تحترق نارا، واليتامى والأطفال تفر من خيمة إلى خيمة، ومن مكان إلى مكان، والعقيلة زينب تنظر إلى المعركة، أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا، وأمرك إلى الله، أحم الضائعات بعدك ضعنا، ويلي أمس المسا والنار ما بقت لنا خيام، صوايان ما ظلت تجيب ظلها ليتام، أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة، وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبجنب علي الأكبر جسام، أنا بقيت محيرة وصفج باليدين، أنا لا عباس يبرالي
يبرى علي ولا يحسين يضربوني يضربوني من ابكي وتدمع العين يا والله يضربوني من ابكي دمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر. هكذا زينب ومن قبل كانت.
يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب وبحق جدها وأبيها وأمها وأخويها والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، هذه الليلة ليلة الجمعة نقرأ الآية المباركة لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عشر مرات يا الله 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 يا الله. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات. ما يحتاج